الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. مرحبا بكم الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من الدمام من المستمع سين من ألف، تقول في رسالتها: ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وأما السحور فلم يرد فيه دعاء مخصوص يقال عند السحور، لم يرد فيما أعلم دعاء مخصوص يقال عند ذلك، الله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا تقول في رسالته الثانية: إذا دخل رمضان وإنسان عليه قضاء حيث لم يستطيع صيام هذا القضاء لمرض ألم به، فما حكم هذا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
إذا كان على الإنسان قضاء أيام رمضان سابق فإنه ينبغي له المبادرة في تفريغ منته من هذا الواجب وقضى هذه الأيام، فإذا تأخر حتى أدركه رمضان الآخر وهو لم يقضها، فهذا إن كان معذورا في هذه الفترة بين الرمضانين لم يستطع أن يقضيها، فإنه يقضيها بعد رمضان الجديد، أن يصوم رمضان الحاضر وبعده يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول، وليس عليه شيء سوى ذلك، لأنه أخره لعذر حتى أدركه رمضان. أما إن كان تأخيره إلى أن أدركه رمضان الجديد من غير عذر، بل هو من باب التفاصل والتساهل، فهذا يصوم رمضان الجديد وبعده يقضي الأيام الفائتة من رمضان الماضي، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام المقتات في بلد عن كل يوم كفارة لتأخيره القضاء من غير عذر، الله أعلم.
شكر الله لكم. هذا السائل أحمد محمد علي مصري مقيم بالرياض، يقول في رسالته: أنا علي صيام شهرين متتابعين، يعني صيام كفارة، وإذا صمت الشهر ونقص الشهر في الحساب يوم، فهل علي إكمال 60 يوم أم لا؟ أم أصوم شهرين حسب ما يأتي حسابها؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
إذا كنت بدأت الصيام من الهلال فإنك تصوم شهرين بالأهلة، سواء كانت تامة أو ناقصة. أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر فإنه يجب عليك صيام 60 يوما، أنك تصوم شهرين بالعدد 60 يوما. ففي فرق إذن بين الصيام بالهلال والصيام بالعدد. إذا بدأت الصيام من الهلال فليس عليك إلا ما بين الهلالين، تصوم شهرين بالأهلة سواء كانت تامة أو ناقصة. أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر انك حين ولم تكون بدأت بالعدد فتصوم 30 يوما وثلاثين يوما شهرا متتابعين بالعدد المجموع 60 يوما.
شكرا الله لكم. أيضا هذه رسالة من مستمع سيمبارا من الدمام تقول في رسالتها: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راضي عنها ويقول لها صلي في البيت أجر لك، ما صحة هذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
أولا يجب أن يعلم أن خروج المرأة إلى المسجد وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب، لأن يعني تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وأن لا تكون متطيبة، وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس أو يفتنها بالناس. هذا أدب عام في خروج المرأة من المساجد ولغيرها، يجب عليها أن تخرج بثياب ساترة غير ثياب زينة، وأن لا تكون متطيبة، وأن لا تخرج ما عليها من حلي في يديها، بل تستر نفسها سترا تاما. أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد أو الاستسقاء أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية لتستفيد منها، فهذا لا بأس به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة، وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك ما دامت أنها ملتزمة بما ذكرنا من الحشمة والتستر وأن قصدها الخير، فإنه ليس لزوجها أن يمنعها من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إلا إذا كان منها مخالفة للآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك فله أن يمنعها. إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها فلزوجها أو وليها منعها من ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت إسرائيل نساءها، أو كما قالت. ما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي ولم تلتزم بالستر والاحتشام فإنها تمنع من المساجد، وتمنع كذلك من غير المساجد، وتلزم بالبقاء بالبيت خشية عليها وصيانة لها. وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها، كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضا مما يسوغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم. أيضا هذا السؤال: إذا سافر الشخص إلى الدراسة خارج بلاده، وكما هو معلوم بأن الوقت يختلف عن وقت بلده، فمثلا إذا زادت الساعات في الصيام أو نقصت لاختلاف الوقت، هل يؤثر ذلك على صيام الشخص أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
من سافر إلى بلد غير بلده ويختلف بفارق توقيت عن بلده فإنه يكون حكمه حكم ذلك البلد الذي سافر إليه، فيصوم ويفطر تبعا لذلك البلد، يصوم إذا طلع الفجر في ذلك البلد، ويفطر إذا غربت الشمس في ذلك البلد، ولا ينظر إلى توقيت بلده لأنه سافر منه وخرج منه، فكل مكان له حكمه. فالإنسان إذا كان في بلد فإنه يكون حكمه حكم أهل ذلك البلد، ولا يكون حكمه حكم بلده الذي جاء منه. لا.
شكرا الله لكم. أيضا يقول مدة الصيام هل يشترط أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم تكفي ليلة واحدة لكل الشهر، وما حكم من تلفظ بها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان؟
النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية، ومن ذلك الصيام فإنه لا يصح إلا بنية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو يجمع النية من الليل. فالنية للصيام مشترطة، وصيام الفرض لا بد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر، ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جديدة، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية متجددة لتجدد الأيام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكل يوم من رمضان فإنه عبادة مستقلة يجب أن تخص بنية، ولا تكفي النية التي من أول الشهر إلا إذا جددها كل ليلة، استذكرها كل ليلة وعزم عليها. وكذلك ما أشار إليه السائل من النطق بالنية هل هو مشروع أو ليس بمشروع، النطق بالنية غير مشروع، التلفظ بها بدعة، لأن النية من أعمال القلوب والمقاصد التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية ويقول: اللهم إني نويت أن أصوم، أو نويت أن أصلي، أو نويت كذا وكذا. إنما ورد هذا عند الإحرام بالحج أو العمرة، أن يقول المسلم يريد الإحرام بالعمرة أو يريد الإحرام بالحج، وكذلك عند ذبح الهدي أو الأضحية ورد أنه يتلفظ عند ذبحها ويقول: اللهم هذه عن فلان بن فلان، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. في هذين الموطنين فقط، موطن الإحرام النسك وموطن ذبح الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله بأضحية أو هدي تمتع أو قران أو غير ذلك، فإنه يتلفظ عند ذلك. أما ما عدا ذلك من العبادات فالتلفظ بالنية بدعة، سواء كان في الصيام أو في الصلاة أو في غير ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بشيء من هذه الأحوال بالنية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. التلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الصيام أو عند غيرهما من العبادات هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فيكون بدعة. قد قال الله سبحانه وتعالى: لا تعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، الله بكل شيء عليم. الله جل وعلا أنكر على الذين تلفظوا في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى أن قال جل وعلا قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. التلفظ بالنية هذا معناه أن الإنسان يخبر ربه عز وجل أنه نواله كذا وكذا، قد نهى الله عن ذلك وأنكر على من فعله. نعم،
شكر الله لكم. هذه رسالة من عبده سعيد اليماني، يقول في رسالته: توفيت أختي من أمي ولها أولاد، أخ من الأب ولها بنت، فمن أحق في الوراثة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
هذه توفيت ولها أخ من أم ولها بنت ولها أولاد أخ من أبيها، المال يكون من بيت ولد الأخ من الأب، أما الأخ من الأم فليس له شيء لأنه محجوب بفرع الوارث وهو البنت، فعلى هذا يكون للبنت النصف والباقي لأولاد الأخ من الأب، الباقي يكون للذكور من أولاد الأخ لأب، أما الإناث ليس لهم شيء، الباقي يكون للذكور من أولاد الأخ لأب وليس للإناث من بنات الأخ لأب شيء. نعم،
شكر الله لكم. أيضا هذه رسالة وصلتنا من جمهورية السودان الخرطوم، من خاء من سين، الطالب بالمدرسة المتوسطة، يقول في رسالته: ما حكم من نسي صلاة العشاء ولم يتذكر إلا وقت صلاة الصبح؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم.
أولا يجب على المسلم الاهتمام بصلاته وأدائها في وقتها مع الجماعة، أن لا يتكاسل عنها أو يتأخر، لأن هذا مدعاة لإضاعتها ونسيانها. أما ما حصل من أن الإنسان طرأ عليه نسيان أو نوم فلم يؤدي الصلاة في وقتها بسبب ذلك، فإنه حين يتذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة في أي وقت تذكر، يجب عليه المبادرة بالصلاة التي نسيها أو نام عنها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا توقف الإنسان أو تذكر فإنه يبادر بأداء الصلاة الفائتة في أي وقت حصل ذلك منه، فيصلي صلاة العشاء أولا ثم يصلي صلاة الصبح بعدها، يعني يصلي الفائتة أولا ثم يصلي الصلاة الحاضرة، ولا يصلي الحاضرة قبل الفائتة، لأن الترتيب واجب ولا بد منه. نعم،
شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمعة زينب بلال من ليبيا بمدينة بنغازي، تقول في رسالتها: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقد في رقبتها أو خاتم، أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم.
يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه، فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله ويشوش عليه صلاته. وكذلك من ناحية الصورة لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة ومنصوبة، لأن هذا تشبه بالذين يعبدون الصور. إذا كان في المكان صور معلقة أو منصوبة فإنه لا ينبغي للمسلم أن يصلي في ذلك المكان ولا يستقبل تلك الصور أمامه، لأن في هذا تشبه بالذين يعبدون الصور. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها. أما قضية لبس الحلي في الصلاة، هذا أيضا من الشواغل التي تشغل المصلي، فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملا يشغلها عنها، لا تؤخر لبس الحلي أو لبس المصار إلى أن تفرغ من الصلاة. لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتا طويلا ولم يستهلك عملا كثيرا فإن صلاتها صحيحة. العمل اليسير لا يؤثر على الصلاة، كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك، هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة. وإن كان ينبغي للمسلم أن يتطرع لصلاته وأن يقبل عليها. نعم.
شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من الطائف من خالد باء عين من الطائف، يقول في رسالته: أرجو من فضيلتكم أن تجيبوا على أسئلتي، وهي إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم هل يعتبر ذلك من الافتراض إذا ابتلعه الصائم؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
إذا أصبح الصائم وجد في أسنانه شيء من مخلفات الطعام هذا لا يؤثر على صيامه، لكن عليه أن ينفضه، عليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها ولا تؤثر على صيامه إلا إذا ابتلعها. فإذا ابتلع شيئا مما تخلف في أسنانه متعمدا فإن هذا يفسد صيامه، أما لو ابتلعه جاهلا أو ناسيا هذا لا يؤثر على صيامه. وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه بعد الطعام سواء في حالة الصيام أو غيره، لأن النظافة مطلوبة من المسلم، وأن يعتني بأسنانه وفمه بعد الطعام بالتنظيف حتى لا تبقى فيه مخلفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر بها وتؤثر على أسنانه. مطلوب من المسلم النظافة والعناية بأسنانه وبفمه وغير ذلك من أمور النظافة. نعم.
شكر الله لكم وعظم مثوبتكم. أجاب عن استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ من المعهد العالي للقضاء. نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل سليمان الحيدان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الأخوة والخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ من معهد العالي للقضاء. مرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذه رسالة من الطائف هل صلاة التراويح سنة أم واجب؟ وكيف كان صحابة أكثر من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن صلاة التراويح سنة مؤكدة وليست واجبة، فلو تركها الإنسان فلا إثم عليه، لكنه إذا فعلها فإنه ينال خيرا كثيرا وثوابا جزيلا لمن صلحت نيته وخلصت سريرته لله عز وجل. لأن صلاة التراويح من أهم الأعمال المشروعة في ليالي رمضان، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي، صلىها بأصحابه ليالي في أواخر شهر رمضان، ثم تأخر عنهم ولم يخرج إليهم في بقية الليالي، وقد اجتمعوا حتى ذاق بهم المسجد، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين لهم إنه لم يتخلف عنهم إلا أنه خشي أن تفرض عليهم فلا يستطيعونها. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر الصحابة يصلون صلاة التراويح أوجاعا في المسجد، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل والرجلان ويصلي الرجل ومعه الرهط، وهكذا ظلوا على هذا فترة من الزمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه ورأى أن الصحابة يصلون صلاة التراويح على هذه الهيئة وأنهم ينقسمون إلى جماعات، رأى أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك الوقت إلى يومنا هذا وصلاة التراويح تؤدى جماعة واحدة في المسجد ولله الحمد والمنة، فهو سنة مؤكدة وفعلها في المساجد وفعلها جماعة أفضل، ولو صلاها وحده أو صلاها في بيته فلا بأس بذلك، ولكن فعلها في المسجد ومع الإمام والجماعة في المسجد تكون أفضل وأتم وأحسن.
شكرا لكم. أي من يقول في رسالته أجبنا أفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ وما الحكم لو المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام ثم الفطر والحرم في هذا الأمر أفيدوا لي بارك الله فيكم.
المسافر سفرا يباح فيه قصر الصلاة وهو ما يسمى بسفر القصر، وأن يبلغ 80 كيلو فأكثر، فهذا الأفضل له أن يفطر عملا بالرخصة الشرعية، وإذا صام وهو مسافر فصومه صحيح ومجزي لقوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فالإفطار في السفر أفضل من الصيام، وإذا صام فلا حرج عليه إن شاء الله وصيامه مجزي وصحيح. وأما إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام فإنه له أحكام المسافر، يجوز له الإفطار ويجوز له قصر الصلاة، لأن إقامته إذا كانت أقل من أربعة أيام فإنها لا تخرجه عن حكم المسافر. أما إذا كانت إقامته التي نواها تزيد على 4 أيام فهل يأخذ حكم المقيم وتنقطع في حقه أحكام السفر ويجب عليه أن يصوم وأن يتم الصلاة، لأن أحكام السفر انقطعت بهذه الإقامة التي تزيد على 4 أيام وقد عزم عليها ونواها.
شكرا لكم. أيضا يسأل عن التكشف من قطرة العين من وضع الطيب على الثوار، هل يؤثر هذا على الصائم؟ وما هي الأشياء التي يجب أن يبتعد عن الصائم حتى لا يؤثر على الصيام؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الذي يوضع في العين من فطور أو ضرور أو كحل، هذا إذا وجد طعمه في حيثه فإنه يفطر بذلك عند كثير من أهل العلم، لأن العين منتج، وإذا وصل هذا الذي وضعه فيها من سائل أو جامد وصل طعمه إلى حلقه وأحس بطعمه وكان متعمدا لوضعه في عينه، فإنه حينئذ يكون قد أثر على صيامه، لأنه يشبه ما لو أكل شيئا أو شرب شيئا وصل إلى حلقه، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر. فإذا كان معتادا للاكتحال أو معتادا لهدايات العين فليجعل ذلك في الليل، أما نهار الصيام فإنه يتجنب هذه الأشياء حفاظا على صيامه من المؤثرات. نعم. يجب أن تبتعد عن أشياء كثيرة، منها أشياء تفسد صيامه ومنها أشياء تنقص ثوابه أو تبطل ثوابه، ولا تفسد الصيام بمعنى أنه يلزمه القضاء فيها. أما التي تفسد الصيام ويلزمه القضاء فيها مثل الأكل والشرب متعمدا، مثل الجماع، هذه وكذلك ما في حكم الأكل والشرب لتعاطي الأدوية والإبر التي تصل إلى جوفه وتسير في عروقه، فإن هذا في حكم الأكل والشرب يفسد صيامه. كذلك التقيؤ والاستقراء متعمدا، إذا تقيأ الإنسان متعمدا يعني استفرغ ما في معدته عن طريق الفم، فإن هذا يفسد الصيام أيضا ويلزمه القضاء. وكذلك مما يفسد الصيام استخراج الدم الكثير بالحجامة أو الفصد أو سحب الدم للتبرع به أو لإسعاف مريض، فهذا أيضا مما يفسد الصيام ويلزم القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حجامة: أفطر الحاجم والمحجوم. هذه الأمور إذا تعاطاها الإنسان فإنها تفسد صيامه ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بها. وهناك أشياء محرمة على الصائم لا تنقص ثوابه أو تبطل ثوابه لكنه لا يمر بالقضاء، مثل الغيبة والنميمة والزور والشتم والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة، كذلك النظر المحرم واستماع الأشياء المحرمة كاستماع الملاهي والأغاني والمزامير وغير ذلك، كل هذا مما يؤثر على الصيام بمعنى أنه ينقص ثواب الصائم أو أنه يبطل ثواب الصائم، ولكنه لا يؤمر بالقضاء لأنها من المفطرات العلمية وليست مفطرات حسية.
الإخلاص. شكر الله لكم. وأيضا مثل يقول محمد الخبزي قال الله تعالى: كل عمل من عندي له إلا السوف أنه لي وأنا أنزيله. أريد يقول أريد شرحا لهذا الحديث، ولماذا خصص بهذا التخصيص في جوي بارك الله فيكم.
هذا حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أعزيه. فهذا الحديث فيه فضيلة الصيام ومزيته من بين سائر الأعمال، وأن الله اختصه لنفسه من بين أعمال العبد، وعلى تشريف بالصيام وتفضيل له على غيره من الأعمال. وقد أجاب أهل العلم عن قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزيه بعدة أجوبة. منهم من قال إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزيه، أن أعمال ابن آدم قد يجري فيها القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومون يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله وحسناته، كما في الحديث لأن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وقد ضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فلت حسناته ولم يبقى شيء يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه ويطرح في الله. أما الصيام فإنه لا يؤخذ من غير على يوم القيامة، وإنما يدخره الله عز وجل من عالم يزور به. ويقول هذا معنى قوله: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيده، أي أن أعمال بني آدم يجري فيها القصاص ويأخذها الغرماء يوم القيامة إذا كان ظلمهم. إلا الصيام فإن الله يحفظه ولا يتسلط عليه الغرماء ويكون لصاحبه عند الله عز وجل. وقيل إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أزيده، أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، معناه أن الصوم عمل باطل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو نية قلبية بخلاف سائر الأعمال فإنها تظهر ويراها الناس. أما الصيام فإنه عمل سر بين العبد وبين ربه عز وجل، ولهذا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فقوله ترك شهوته وطعامه من أجل الله، هذا عمل باطل ونية خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الصدقة مثلا والصلاة والحج والأعمال الظاهرة هذه يراها الناس. أما الصيام فلا يراه أحد، لأنه ليس معنى الصيام ترك الطعام والشراب فقط أو ترك المفطرات الله فقط، لكن معنى الصيام أن يكون خالصا لله عز وجل ونية سابقة لله عز وجل، هذا معنى الصيام، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول هذا معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزيه، وفسره بقوله: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ويكون قوله إنه ترك إلى آخره تفسيرا لقوله: الصوم لي وأنا أجزيه. ومن العلماء من يقول إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزيه، أن الصوم لا يكونه شرك بخلاف سائر الأعمال، فإن المشركين قد يقدمونها لمعبوداتهم كالذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، وكذلك الدعاء والخوف والرجاء، فإن كثيرا من المشركين يتقربون إلى الأصنام ومعبوداتهم بهذه الأشياء بخلاف الصوم، فلا ذكر أن المشركين كانوا يصومون لأنسانهم ولعبوداتهم. الصوم إنما هو خاص بالله عز وجل، وهذا يكون معنى قوله الصوم لي على عزيزه، أو أنه لا يدخله شرك، ولم يكن المشركون يتقربون به إلى أوثانهم، وإنما يتقرب بالصوم إلى الله عز وجل. نعم.
شكرا لكم وعظم الله مثوبتكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المسلمين إبراهيم مصري يحمل بالعراق، يقول في رسالته: هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان المبارك من السنة؟ وماذا يجب على المسلم أن يدعو به في تلك الليلة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
لا أعلم دعاء خاصا يقال عند دخول شهر رمضان، وإنما يدعى العام عند سائر الشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان يهوى إليه يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا الدعاء الوارد عند رؤية الهلال لرمضان وغيره. أما أن يختص رمضان بأدعية ثقال عند دخوله فلا أعلم شيئا في ذلك. لا.
شكرا لكم.
أيضا يقول: لكن لو دعا الإنسان المسلم بأن يعينه الله على صوم الشهر وأن يتقبل منه فلا حرج في ذلك، لكن لا يتعين دعاء مخصص هذا، وإنما يدعو المسلم بأن يعينه الله وأن يتقبل منه ويحمد الله عز وجل على ما أنزل الله رمضان. نعم.
شكرا الله لكم. أيضا يقول: إذا تبرع الإنسان بدمه وهو صائم هل يؤثر ذلك على المسلمين؟ وما رأيكم في الحقنة التي ليست للتغذية بالنسبة للصائم؟ هل هي في حق من مباحة الصيام أم أنها من مثلاته؟ أفيدوني في ذلك وأثابكم بك.
أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يؤثر الصائم إذا كان كثيرا، إذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلا أو لإسعاف المريض تحتاج إلى إسعاف بدم وسحب من الصائم كمية من دمه، فإن ذلك يؤثر ويكتب صيامه كالشجانة. الشجانة ثبت بالنص، والنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية كثير من الصحابة أن الحجامة تفطر الصائم، فكذلك مثلها سحب الدم وكان بكمية كثيرة فإنه يفسد الصيام. أما قضية الحقن التي تحقن جسم الصائم وهو الإبر، وهذه إن كانت من الإبر المغذية فلا شك في أنها تفطر الصائم، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وتغذيته، فهي تأخذ حكم الطعام والشراب إذا كانت من الإبر المغذية. وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية والتي تؤخذ من الدواء المعالجة وعقدت عن طريق العرق طريق الوريد، فهذه أيضا تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتصل من الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب، كما لأنه ابتلع الحبوب ابتلعها عن طريق الفم فإنها تفطر صيامه، فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن فإن هذا يؤثر على صيامه. أما الحقن التي تؤخذ في العلن لا تؤخذ في الوريد وليست مغذية، فهذه رخص فيها بعض العلماء، لكن الذي أراه أنها تأخذ حكم بقية الأبر لأن لها تأثيرا على الجسم ولها مفعول في الجسم، ثم كما لو أخذ الدواء عن طريق الفم لا فرق بين أخذها عن طريق أخذ الدواء عن طريق العلن وأخذها عن طريق الفم، لأن كلا ينفذ إلى الجسم ويصل إلى أعضاء الجسم ويجد لها تأثيرا وتنشيطا في جسمه، فهو من المفكرات. فالأولى بالسائل ألا تتساهل في هذه الأمور، وإذا كان مريضا يحتاج إلى العلاج يحتاج إلى أخذ الأدوية والشطن فإنه يقول غالي أنه مريض قد رخص الله للمريض لأن يفتر فيأخذها ويقضي هذا اليوم نظرا لأنه مريض. أما إذا كان في غنى عنها ويستطيع أن يؤخرها إلى الليل فإنه لا يجوز له أن يأخذها في نهار الصيام. نعم.
شكرا لكم. وهذا الرسالة من خديجة جنبي ليبيا تقول في رسالتها أنني حق من المرء أن أرمل أن تضع جنبي على وجهي كالكحل مثلا، أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم.
إن كان قصدها بالأرملة المعتدة من الوفاة في مدة التربص التي ذكرها الله بقوله الذين يتوفون منكم ويضعون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه مدة الوفاة، ويحرم على المرأة فيها التزين سواء بالحلي أو بالأصباغ أو غير ذلك، فلا تتزين المرأة ولا تلبس الزينة في هذه الفترة، كذلك لا تتطيب ولا تقتحم الكحل الذي يتخذ منه من زمان، ولها أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة، أما الاكتحال والخضاب وأنواع الزينة المستحدثة الآن التي تتجمل بها النساء من المساحيق وغيرها، وكذلك الطيب بأنواعه، كذلك الحلي بأنواعه، وكذلك ثياب الزينة، ثياب الزينة بأنواعها، المرأة ممنوعة من هذه الأشياء مدة العدة، وهذا ما يسمى بالإحداث، الإحداث مدة العدة وفك الزينة، هجر الزينة، وأن تتجنب كل ما يرغب في النظر إليها من أنواع الزينة والطيب والتحسين وغير ذلك، كما أن عليها أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهو فيه إلى أن يبلغ الختان أجله، ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي. أما إن كان مرادها بالأرملة غير المعتدة التي خرجت من العدة لكن ليس لها زوج، فهذه لها أن تتزين وأن تتجمل، لكن لا تظهر هذا للرجال الأجانب، وإنما تتجمل وتتزين في أحوال التي ليس فيها فتنة وليس فيها تعرض للرجال الأجانب، أما مع الرجال الأجانب فيجب عليها إخفاء زينتها وستر نفسها.
شكرا لكم. أيضا تقول هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل إذا لم يكن موجود مثلا؟
لا بأس بزكاة المرأة، المرأة لا بأس أن تزكي الشاة والبعير وغير ذلك، لها أن تزكي وتوكل ذبيحتها سواء الأضحية أو غير الأضحية، لكن الأضحية إذا كانت عن الغير، إذا كانت الأضحية تذكيها نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيده لها، لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في ذبح الأضحية إلا بإذنه، لا يملك عنه أحد في ذبح أضحيته إلا بإذنه سواء كان الله رجلا أو امرأة، لأن الربح هي عبادة، والعبادة يؤديها الإنسان لنفسه أو يوكل من يؤديها عنه ما كانت هذه العبادة مما يدخله النيابة. وربح الربح هي من العبادات التي تدخلها النيابة.
هذا رسالة من المستمع خالد محمد الرياض، ويقول في رسالته: ما هو الذي يرخص لهم الإفطار في رمضان؟
الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعلام الشرعية، أولا المسافر سفر يجوز فيه قصر الصلاة، ثانيا المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تباعد المرض عليه أو تأخر البر، فهذا يرخص عليه الإفطار. ثالثا الحائض والمرضى، ثالثا الحائض والنفساء، الحائض والنفساء لا يجوز لهم الصيام في حال الحيض والنفاس، ويحرم عليهم الصيام لأنهما من أهل الأعذار الشرعية. وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما يبيح عليهما الإفطار. وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء الواقع أو العادة، وكذلك الكبير الهرم، كل هؤلاء من أهل الأعذار الذين رخص لهم الشارع بالإفطار، ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض ومن يرجى شفائه، لا الحائض والنفساء والحامل والمرضع، كل هؤلاء يجب عليهم القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. أما من لا يستطيع القضاء ويعجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الهرم والمريض المزمن، فهذان لا ليس عليهما قضاء، وانما يطعمان عن كل يوم مسكينا، وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهؤلاء ينتقلون من الصيام الى الاطعام، وليس عليهم قضاء لانهما لا يستطيعان القضاء، فهما لا يجب عليهم الصيام لا قضاء ولا ادان، وعليهم البدن وهو الاطعام فقط.